السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم ولعن عداهم. كان الكلام في إذن هناك خمس نظريات وربما أكثر على كل، احنا استقصينا الآن خمس نظريات عند الأعلام في العقد والإجاب والقبول وإنشاء الرضا. ومر بنا أنه النظرية التي يتبناها السيد اليزدي والآخون أن العقد ماهويا يوجده شخص، الآخر يحتاج إلى مطاوعة، وبعبارة أخرى على كلام المشهور في هذه الخمس نظريات إحداها العقد عبارة عن إيقاع وإيقاع، يرتبط الإيقاعان مع بعضهم البعض يشكل هذا ماذا؟ يشكل هذا حينئذ عقد. يعني من طرف البايع إيقاع ومن طرف المشتري إيقاع، يرتبطان مع بعضهما البعض حينئذ يشكل عقد، يكون عقد في البيع. فإذا احنا الاخ يسد الباب الهواء ينحبس، اي نعم. فبالتالي يستلزم ماذا؟ يجوز للصوت يعني. المهم فايقاع مع ايقاع يصير ماذا؟ يصير ايقاع مع ايقاع يشكل عقد. اذا ايقاعان مع بعضهما البعض يرتبطان يشكلان عقد. على أي تقدير فهكذا، أو قل أن العقد على النظرية أخرى من النظريات الخمس، العقد يوجده أحدهما ويطاوع الطرف الآخر أو ينشئ الرضا الطرف الآخر فإن وجد هكذا. فإذا إجمالا هكذا أنه عندنا إذن إجاب، والإجاب له عدة نظريات فيه، قبول والقبول عدة مباني فيه، وإنشاء الرضا وإنشاء الرضا، ثم طبعا الالتزام وما شابه ذلك. فإذن عندنا جملة من الجهات. على أي تقدير فنصل إلى ذا المطلب في الإجابة والقبول. هذه النقطة مثلا أحد النقاط، هل يسوغ تقديم القبول على الإجابة أم لا؟ أحد البحوث الموجودة. فالبعض قال يسوغ تقديم القبول على الإجابة إذا كان بلفظ اشتريته، أما إذا كان بلفظ قبلته فلا يسوغ. كثير من الطبقات الفقهاء قالوا لا يسوغ تقديم القبول بلفظ قبلته أو رضيته على الإيجاب، بخلاف ما إذا قال اشتريته، هنا يسوغ تقديم القبول. فلاحظ تسمية اشتريتونه قبول، فمقصود ماذا يعني اشتريته وقبول؟ اشتريته وقبول بالمعنى الثالث من القبول. المعنى الثالث من القبول ما هو؟ يعني الطرف غير الأول في العقد، الطرف الثاني في العقد يسمى قبول، طرف ماهوي. المعنى الثالث هكذا كان. المعنى الأول إجاب قبول لفظيين، المعنى الثاني فعلى المعنى الأول. إذا قال المشتري اشتريته، قال البائع رضيته أو قبلته، على المعنى الأول من الموجب؟ الموجب هو المشتري. على المعنى الأول في اشتريت من المشتري، قابلت من البائع، في تزوجت وتزوجك من الرجل، المرأة تقول قابلت. على المعنى الأول الذي ينشئ أولا هو الموجب، طبعا ينشئ مو بلفظ قابلت ورضيت، بلفظ أنكحت أو أنت تزوجت أو اشتريت على مجرد أو بعت. فالضابط في الإيجاب والقبول، في الإيجاب والقبول اللفظي يجب أن نميز الضابط في الموجب والقابل بحسب الضابط الأولى، هو من يبادر بإنشاء العقد بعنوانه، سواء من عنوانه له من طرفه أو من طرف الآخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى موجب، الضابطة الأولى. الضابطة الثانية في الإجابة والقبول هو الذي يكون جهة فاعلية في الماهية، هو موجب. جهة منفعلة في الماهية، جهة منفعلة في الماهية يكون قابل. هذا شوف ما هذا المعنى، هذا الضابطة معنوية، هذه الضابطة معنوية. في هذه الضابطة المعنوية تمليك المبيع جهة فاعلية، تملك المبيع جهة انفعالية، تمليك الثمن جهة فاعلية. تملك الثمن، تمليك الثمن من المشتري جهة فاعلية، تملك الثمن من جهة البائع جهة انفعالية. فعلى المعنى الثاني كل منهما موجب من جهة وقابل من جهة أخرى. هاي المعنى الثاني. المعنى الثالث، المعنى الثالث هو من هو طرف أصلي في ملاكات العقد، في غايات وأغراض العقد. المرأة هي الغرض الأصلي في النكاح، الرجل تبع، ويقال بعولتهن بهالمعنى، يعني تبعية من بالمعنى، يعني ثانوية الرجل بالنسبة للمرأة في الزواج، المرأة هي أساس. هذا بلحظ الملاكات أو أغراض العقل. كذلك هي معنى ثالث، هذا ما يتبدل بعد. كذلك في البيع، المبيع هو غرض أصلي، الثمن غرض تبعي فيه، يعني طرف ثاني وليس طرف أول أساسي. هذا المعنى الثالث، هو هذا ما يتبدل بعد، سواء أنشأ البائع بلفظ قبلته أو أنشأ البائع بلفظ بعته. تارة المشتري يتقدم، فلو قال المشتري اشتريته، على المعنى الثالث من هو القابل؟ بشاء والبائع قال قبلته، على المعنى الثالث من هو القابل؟ من هو الموجب؟ المشتري يكون قابل، وإن أتى بلفظ اشتريت وابتدأ الإنشاء، والبائع وإن أتى بلفظ قبلت وقالها ثانيا بعد اشتريت للمشتري، مع ذلك بحسب المعنى الثالث من هو الموجب؟ البائع. فلاحظ بحسب دي النظريات من هو الموجب من هو القابل يختلف، من هو الموجب من هو القابل ماذا يختلف. فمقصودك من الموجب من القابل من؟ بأي معنى من المعاني الثلاثة؟ فضل عن نأتي على المعنى الرابع. المعنى الرابع يقول الموجد لكل الماهية هو موجب، غالبا من يبتدئ، سواء المشتري إذا قال اشتريته أوجد كل البيع. المعنى الرابع ما هو؟ المعنى الرابع الموجب هو الذي يوجد الماهية بنحو الصحة التأهلية كلها، والقابل هو الذي ينشئ الرضا من الطرف الآخر. هذه الضابطة الرابعة الثالثة الرابعة هذه الضابطة الرابعة تختلف عن الضوابط السابقة. وصراحة الفقهاء يستعملون القابل والموجب بهاي المعاني الأربعة كلها، يستعملون كذا مثل الآن العبارة لو قبل القابل بلفظ اشتريت وقدمها على كلام البائع صح. مقصود من القابل مو المعنى الأول، المعنى الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا، وليس المعنى الرابع بعد، المعنى الثاني أو الثالث. لو قال القابل اشتريت صح قبل البائع، أما إذا قال قبلت لا يصح. فإذا معاني الموجب والقابل مختلفة، يجب أن لا يشوش لنا التباسا في كلمات الأعلام. هذا المعنى الرابع. المعنى الرابع إذن الذي يوجد الماهية برمتها أولا سواء كان البائع أو المشتري، ولا بد أن ما يريد يوجد الماهية برمتها لابد يأتي نكته مهمة، لابد أن يأتي بعنوان المعاملة ينشئ ماذا. مثلا الزوج الرجل يقول تزوجتك نكحتك مثلا التعبير، نعم. المرأة تعتبر في المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث في الإجابة القبول؟ نعم في المعنى الثاني. يقول في المعنى الثاني ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني جهة فاعلية وجهة منفعلة. المعنى الثاني مو الثالث. الثالث من هو طرف أصلي في الأغراض، هذا المعنى الثالث الموجب. المعنى الثالث الموجب من هو طرف أول أساس في أغراض المعاملة، المعنى الثالث. هذا المعنى الثالث المرأة هي طرف أساس. في المعنى الثاني في حقيقة الزوجية المرأة تملك منفعتها للزوج، تملك منفعتها، فهي من جهة التمليك هي جهة فاعلية، والزوج ماذا؟ جهة منفعلة. من جهة المهر الزوج يملك، المرأة منفعلة. إن عوضين عندنا منفعة المرأة وعندنا المهر كثمن، معوض وعوض. فمن جهة منفعة المرأة من هي الجهة الفاعلة؟ هي المرأة، وهي أساس من هالجهة. والرجل منفعلون وليس فاعلون. إيه هو فاعل منفعل. من جهة المهر الرجل فاعل والمرأة منفعلة. أقصد هذه الخصوصيات يجب أن نضعها في الحسبان، لأن يستعملها الأعلام فتسبب تشويش إذا واحد ما يدقق. فالمعنى الرابع إذن ماذا؟ المعنى الرابع للموجب والقابل، من يوجد المعاملة برمتها أي من الطرفين؟ ابتداء من يوجد المعاملة برمتها هو ماذا؟ هو موجب، والذي ينشئ الرضا بها هو قابل. اشترطوا في من يوجد المعاملة برمتها سواء كان البايع أو المشتري، الرجل أو المرأة في عقد النكاح، اشترطوا في من يوجد أولا المعاملة برمتها، يجب أن ينشئ المعاملة بعنوان المعاملة. يأتي بعنوان المعاملة: بعت تزوجتك. المرأة تقول أنكحتك نفسي. شوف أنكحتك جهة فاعل، نفسي هم مفعول به، الزوج هم مفعول به. فالمرأة فاعل وقابل ومفعول به. في هل أنكحتك من جهة علم النحو؟ ها، أنكحتك نفسي مفعولين هنا وفاعل واحد، فاعل المرأة والمفعول به الرجل والمفعول به المرأة بعد نفسه، التجريد يسمونه في علم النحو. أنكحتك، الزوج ما يصح يقول أنكحتك، خطأ لحن. شو أنكحتك يعني ما يصير أن بلي نكحتك يصير صحيح، أما يقول أنكحتك أنكحتك ما يصير، يقول أنكحتك لغة عربية ما يصح، نكحتك صحيح. النكتة هي هذه، لأن تملك المنفعة من من؟ من المرأة. خور الرجل ما يملك منفعة من المرأة، يقول أنكحتك أنكحتك نفسي، هو ما يقول أنكحتك نفسي، نكحتك نكحتك صحيح، يعني أنا أتملك المنفعة، نكحتك مطاوع، أنكحتك جهة فاعلية. هذا اللحن في العقود يجب أن نلتفت إليه. منين نعرف اللحن وعدم اللحن والصحة؟ من معرفة هالمعاني الأربعة في العقود، في الإيجاب والقبول، المعاني الأربعة، اصطلاحات أربعة. مر بنا بعد أمس معذرة أنا أقول هاي الخصوصيات، لأنه إذا واحد ما يدقق فيها مسائل كثيرة تغيب عنا، وذكره العلماء وإنما نحن ناقلين لها. أيضا هذا المعنى الرابع الآن، الموجب. الموجب هذا الموجب في الحقيقة صحيح يوجد الماهية برمتها، واشترطه أن يكون بماذا؟ بعنوان المعاملة. مثلا المشتري، هم المشتري ما يقول بعته، ماذا يقول؟ اشتريته. الشراء عنوان للمعاملة من جهته، لكن عنوان المعاملة، ما يقول قبلته. حتى البايع في الابتداء يقول قبلته، هذا ليس إنشاء، إنشاء فقط للرضا، يصح لو ما يصح سنأتي له. إذا قال البايع ابتداء قبلته، هذا لم يوجد المعاملة، لم ينشئ المعاملة، فقط أنشأ ماذا؟ أن شاء الله تغفر. من يقول لما يقول بعت نعم. كذلك الزوجة إذا تقول قبلت هي لم توجد لم تشاء المعاملة، هي فقط أنشأت الرضا. أما إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي، شو هي فاعل ومفعول به، والزوجة مفعول به بحسب علم النحو، وعلم النحو يشير إلى ضرائف المعاني الموجودة. علم النحو الإعراب يعني شنو؟ الإعراب عبارة عن تفسير المعاني المطوية. خش تعريف لعلم النحو. الإعراب تفسير للمعاني المطوية الخفية في الكلام. المعاني في النحو غير المعاني في مفردات كل لفظة. معاني في النحو من التركيب، معاني زائدة تطرأ على المفردات، هذا علم النحو بسبب التركيب الهيئة الجملة الناقصة والتامة. فالمقصود أيام ما كان، فالبايع إذا أراد أن يوجد كل المعاملة لو قال قبلت ما توجد المعاملة كده، وأنه هو الطرف الأصلي، لكن آلة الإنشاء ليست آلة موجدة. ولو المشتري مع أنه ليس طرف أصلي في البيع قال اشتريت أوجد كل المعاملة، فإذا يشترط في إيجاد كل المعاملة ماذا؟ المجيء بعنوان معاملة، سواء المجيء بعنوان معاملة من طرف من ذاك الطرف أو من هذا الطرف، كل له طرف. الزوج ما يصير يقول أنكحتك أنكحتك نكحتك أنكحتك، يعني ما يملك شيء هو، وما يصح الزوج يقول زوجتك. شو زوجتك؟ تزوجتك صح، أتزوجك أو تزوجتك صح، أما زوجتك إلا بناء على أن الزواج هي الاقتران، والاقتران متساوي الطرفين. نعم من عرف الزواج بأنه اقتران فالرجل والمرأة على قدم مساواة، لكن هذه ليس الماهية الوحيدة في النكاح. صح الاقتران ما هي من ماهية النكاح، لكن ليست كل ماهية النكاح، تمليك المنفعة موجود. فمن ثم الزوج ما يصح يصير زوجتك زوجتك، يعني كلمة مؤنث الزوج ما يصح. طبعا هو انكحتك يملك أي منفعة الزوج؟ الإنكاح وبهالمعنى يعني تملك منفعة، أي منفعة يملك؟ ما يملك منفعة. نكحتك صحيح، إن أي منفعتك أقبلتها. المهم أقصد الفاعلية في المعاني لها طبقات همات، بس ما تلتفتون لها. الفاعل في الإعراب مو بالضرورة هو الفاعل في المفردات، كثيرا ما يصير اشتباه هكذا. الفاعل في الإعراب مو بالضرورة هو فاعل في المفردات أو في الوجود الخارجي، لطبقات من الفاعلية هناك طبقات من الانفعال، هي يجب التفت لها. إجمالا فإذا الذي ينشئ المعاملة برمتها لابد أن ينشئها بماذا؟ بعنوان المعاملة لابد. عندما يقال أن القبول وله معاني، احنا طبعا ذكرنا أربع معاني، المعنى الخامس اللي ذهب إليه السيد يزدي والسيد محسن الحكيم، هذا بعد ليستذكره الأخوان. فإذا الذي يوجد المعاملة أولا يجب أن يوجدها بعنوان المعاملة. المعاملة لها عنوانان، بيع شوف وشراء. شراء عنوان نفس المعاملة بس من هالجهة، بيع للمعاملة بس بعنوان من جهة أخرى، مثل الهبة، إيهاب واستيهاب. إيهاب من طرف الواهب، استيهاب من جهة الموهوب له. ونموذج وكيل وإيكال، الخط المشترك بينهما الوكالة، وهلما جرى. فإذا دي جهات لازم نلتفت لها، أن المعاملة واحدة ربما لها عناوين من جهتين، بس هي نفسها، هي لأن هي الشراء هي نفس البيع، بس من مثل الآن شيء واحد له صورتان من جهتين، بس هو شيء واحد له شيئين، شيء واحد، عملة واحدة ذو شنو صفحتين هكذا. هذا مؤدى كلام السيد اليزي والمرحوم الأخذ، أن هذه المعاملة هي شيء واحد، قالت لهم يوجد واحد والطرف الآخر ينشئ الرضا. الآن الطرف الآخر ينشئ فقط الرضا في النظرية الرابعة، تذكرون، أو الطرف الآخر على النظرية الثانية والثالثة، سيمة ثانية، على النظرية الثانية العقد برمته يوجده واحد، على النظرية الثانية في الإيجاب والقبول لا، على النظرية الثانية في الإيجاب والقبول كل منهما إيقاعي يوجد إيقاع، هذان الإيقاعان أحدهما يسمى إيجاب والآخر قبول، يرتبطان فيصير عقدا. على النظرية الثانية فاعل إيقاع، منفعل إيقاع، الارتباط بينهما يصير عقد، الارتباط بينهما يصير تفاعل يصير عقد. فعلى النظرية الثانية كل منهما إنشاؤه بمفرده إيقاع، هذان الإيقاعان يرتبطان فيكونان عقد، رابط ارتباط. هذه النظرية الثانية حتى الثالثة. أما على النظرية الرابعة فضلا عن الخامسة، في اشتراك بين الرابعة والخامسة، الذي يوجد الماهية برمتها هو الموجب، نعم لا حتى نعم، بمعنى المعاني العقد معاني متعددة. فعلى المعنى الرابع والخامس، خامس نظرية السيد محسن الحكيم ونظرية السيد يزدي قبله يعني، بس بل وراء السيد محسن الحكيم في المستمسك في الجزء الرابع عشر الطبعة القديمة في باب النكاح، أن العقد هو الذي هو ماهية المعاملة المركبة من سلطتين لإيجاد العقد. إذا كان إيجاد العقد بسلطتين من طرفين يسمى عقد. نفس هذه الماهية المعاملية إذا كان التشريع أن يوجدها طرف واحد بسلطة واحدة تسمى إيقاع. وعند المرحوم الحكيم وحتى السيليزي أن كل العقود برمتها من بيع ونكاح يمكن أن تنشأ عقدا ويمكن أن تنشأ إيقاعا بشرائط طبعا الصور. إذا كان ولي العقد من الطرفين واحد، الوكيل واحد، هذه العقود برمتها تكون إيقاع وإن كانت ما هي مركبة بين طرفين. هذه النظرية الخامسة. فالنظرية الخامسة عقدية العقد ليس تركب الماهية من طرفين فقط، هذا لا يكفي في عقدية العقد. أعطاه الشارع ولاية، إما بالوكالة من جهة الوكالة من طرفين أو أصيل ووكيل. صور عديدة مرت بنا، أصيل ووكيل أو وكيل ووكيل من الطرفين أو ولي من الطرفين، هذه كلها سلطة واحدة. ففي موارد السلطة الواحدة بصور عديدة 4-5 ذكرها السيد اليزدي في ذيك المسألة في النكاح، هنا يكون إيجاد العقد إيقاعان إيقاعيا، وإن كانت ماهية العقد معاملة بين طرفين، معاملة بين طرفين لا مانع. النظرية الخامسة، أقول عن النظرية الخامسة والرابعة، الموجد لماهية المعاملة المركبة بين طرفين، الموجد لها من؟ المنشئ لها شخص واحد. الطرف الآخر يعني يمكن يكون شخص واحد، الطرف الآخر لما دوره في إنشاء الرضا. هنا مطلب بعد لم ننسى ولو أشرنا إليه أمس لكنه التركيز عليه ضروري ينسى. طبعا هذا الذي يوجد العقد المركب بين طرفين أولا عن النظرية الرابعة والخامسة، هذا الذي يوجد ماهية المعاملة برمتها، هو فقط هو ليس فقط يوجد الماهية برمتها، هو أيضا ينشئ الرضا، اثنين ثلاثة، وينشئ الالتزام واللزوم. أما الطرف الآخر القابل عن النظرية الرابعة والخامسة ينشئ الرضا واللزوم. إجمالا أريد سمار يعني نشوش أو نعقد المسألة أكثر، الإنشاء من كلا الطرفين أو من أحد الطرفين والطرف الآخر من كلا الطرفين، هذا الإنشاء يتضمن إنشاءات متعددة، يتضمن مسبب منشأ متعدد. هي نكتة مهمة يا زوجة، إنشاء الرضا شيء وإنشاء أصل الماهية شيء آخر. إنشاء الرضا شيء وإنشاء أصل الماهية شيء آخر، وإنشاء اللزوم شيء ثالث. إلا أن الآية الكريمة، إلا أن تكون تجارة، تجارة أو تجارة، تجارة المحاملة بينهم، تجارة تجارة عن تراب، الخبر المبتدأ يرجع لما بينك متداول، أكل يعني لا تأكله إلا أن يكون الأكل تجارة، إلا أن يكون تجارة الأكل تجارة عن تراب. ففرض الباري تعالى التجارة شيء والرضا قيد، والتجارة مقيد والرضا قيد، يعني ثنائية موجودة تعدد. فالرضا إذن ليس هو أصل وجود المعاملة، إنشاء الرضا، إنشاء أصل وجود المعاملة شيء، وإنشاء الرضا شيء، وإنشاء اللزوم والالتزام شيء آخر. معذرة خلني أضيف تعقيد، تعقيد هو هي الأمور المعقدة ما يخالف. الالتزام قلنا التزامان، التزام بمعنى اللزوم وفي التزام بمعنى أصل الصحة، هي مرة بنا مرارا ننساه وصعب. الالتزام والتعهد تعهدان والتزامان، تعهد بأصل الصحة وبأصل الوجود للمعاملة، هذا تعهد بس هو تعهد بالصحة وتعهد بالوجود بالوجود وليس تعهد باللزوم. وهناك تعهد بالوفاء وباللزوم، هي نقطة جدا مهمة. التعهد في العقود تعهدان وليس تعهد واحد. عامة الناس يخلطون بين تعهد بأصل الصحة والتعهد بماذا؟ باللزوم. هناك التزام بالصحة، هناك التزام بماذا؟ باللزوم، وبينهما فرق. وإلا حتى الصحة ممكن أن واحد ينشئ صحة شيء معاملة حتى بالهبة بدون يتعهد، يتعهد، بس التعهد بالصحة شيء والتعهد باللزوم الالتزام بالصحة شيء والالتزام باللزوم شيء آخر. هذا أمر معقد صار لكن مهم جدا. فانظر كم إنشاء ومنشأ لدينا في البين ذكر ذلك العلامة. وهذا ينطبق حتى على البيعة السياسية والعقود السياسية، وينطبق على العقود العقائدية. العقائد فيها عقود طبعا. يقول أئمة أهل البيت قوله تعالى أوفوا بالعقود أساسا ورد في العقود العقائدية أولا. توحيد، تتعاقد مع الله أنك تلتزم بالتوحيد، تتعاقد مع النبي تلتزم بالنبوة، تتعاقد مع الإمام تلتزم بالإمامة، تتعاقد مع الله ورسوله والإمام بالدين تلتزم بالدين. في الدرجة الثانية العقود السياسية والعسكرية. في الدرجة الثالثة العقود المالية، بيانات أهل البيت عليه السلام أوفوا بالعقود. السيد ليزي يقول روايات مستفيضة أو متواترة عن أهل البيت أوفوا في حاشيته على المكاسب، يقول أوفوا بالعقود وردت الروايات أساسا في العقد العقائدي. العقيدة عقد وعقد للاعتقاد في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية السياسي والعسكري. الدرجة البيعة اللي يسمونها سياسية، في بيعة عقائدية وبيعة سياسية عسكرية وفي بيعة مالية. هذه نقطة جدا مهمة بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.